نعم بسم الله.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فهذه قراءة في كتاب أخصر المختصرات على مذهب الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى للعلامة محمد بدر الدين بن بلبان الدمشقي رحمه الله تعالى، وذلك قراءة عبر البث المباشر على شيخنا أبي عبد الرحمن علي بن عبد العزيز موسى حفظه الله تعالى والمستمعين.
نعم، وفي الدرس قال هنا نعم.
وفي الدرس السادس عشر في تتمة كلام المصنف رحمه الله قال: من نواقض الوضوء لمس.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: على مذهب الإمام أحمد، وبعض من لم يدرس العلم على أهله يقول: لماذا ندرس مذهب الإمام أحمد أو مذهب غير الإمام أحمد؟ نحن نأخذ الحديث ونستنبط منه، وهذه ليست بطريقة العلماء الراسخين في العلم، وإنما يؤخذ مذهب من المذاهب ويدرس، إذا خالف المذهب النص يترك المذهب ويتبع النص. لكن كونك تجمع بين المذاهب الأربعة، وخذ معك ابن الطبري والسفيانين، سفيان بن عيينة وسفيان الثوري سفيان بن سعيد، خذها معك، يكون ندرس كل هذه المذاهب مرة واحدة. هل هذه طريقة صحيحة أو غير صحيحة؟ غير صحيحة، لأنه يشق جدا على طالب العلم ذلك. وإنما هذا الذي يريد أن يشتكه طريقة الراسخ المجتهدين، مثلا تجد كتب مطولة، كتب الحنابلة كالمغني، أو كتب الشافعية كالمجموع لأبي زكريا النووي، أو كتب الملكية كالاستذكار لابن عبد البر، أو شرح موطأ مالك، أو غيره من الكتب المطولة في المذاهب، يهتم بسرد أقوال الأئمة الأربعة وغيرهم. فهذا عمل المجتهدين، وللأسف أن هذه طريقة مصطفى العدوي ومن درسه محمد عبده وغيره يبدأون بهذه الطريقة ويطعنون في العلماء والأئمة، بل الأئمة الأربعة يطعنون فيه، بل يعني سرى شر مصطفى العدوي فطعن في كتب المتقدمين، بل في كتب التراجم أيضا. يعني هم يتهموننا بالطعن في العلماء، والحال كما قيل رمتني بدائها وانسلت. هو طعن في الذهبي، وطعن في البربهاري أبو محمد صاحب كتاب السنة، لأنه أدب المبتدع تأديبا عظيما، وفيه قوله: إذا رأيت الرجل يدعو للسلطان فاعلم أنه صاحب سنة إن شاء الله، وإذا يدعو على السلطان فاعلم أنه صاحب بدعة. وفيه قوله أو قول السلف: من زود كلمته صاحب بدعة قطع رحمها، وهذا يكون شديدا على أهل البدعة. طيب، يطعن في الإمام محمد بن الوهاب في كتاب التوحيد الذي انبرى جمع من العلماء على شرحه، وتشرفوا بأكثر من 33 شرحا فيما وقفت عليه لكتاب التوحيد. يطعن في كتاب التوحيد الشيخ محمد بن عبد الوهاب، ويطعن في طريقة تدريس علمائي، وأنا سمعته بإذني، يقول كتب الحنابلة فيها أحاديث ضعيفة، وهذه حجتهم جميعا. هذه المدرسة، مدرسة العدوي وأتباعه، كلها بهذه الطريقة. كيف أنت الآن تجمع بين كل المذاهب، تأخذ أقوال مالك وقول مالك، قول الشافعي، قول أحمد، قول أبي حنيفة، ثم تنظر في دليل هذا وهذا وهذا وهذا، ثم تبدأ ترجع بين قول هذا وهذا وهذا وهذا، متى تنتهي من كتاب الطهارة؟ ولذلك لا ينتهون من كتاب، كل كتاب، كل عن كتاب انتهى منه الحويني في الفقه، انتهى منه مصطفى العدوي في الفقه. تعرفون كتابا؟ ها؟ ها؟ فقه إيه؟ فقه السنة لمن؟ مصطفى العدوي. انظر، هكذا موجود على الشبكة. وكتاب فقه السنة أصلا سيد السابق من الإخوان المسلمين، وكتابه ليس كتاب فقه في الحقيقة، لا يبني أبدا عند طالب العلم الملكة الفقهية، لا يبني، اقرأه كله، لا تنبني عندك الملكة الفقهية التي أهم ما يكون في دراسة كتب الفقه. ها؟ على طريقة التفسير نفسه يقول عن بشهور الزمان عن إمام في تفسير مصطفى العدل، يقول بشهور الزمان عن إمام، لا يوجد حاكم شرعي، كلهم على هذا. يعقوب طبعا المعلم ياسر برهاني أكبرهم وإمامهم في ذلك، وحسان لا ما سمعت الحسان، وإنما يعقوب وأحمد النقيب وأسامة عبد العظيم. أما هذا أسامة فعجب جدا، يقول يدعو على الجيش والشرطة دعاء شديدا، يدعو ويؤمنون خلفه أتباعه، ويقول الحاكم ليس شرعيا. لماذا يا أسامة؟ يقول لأنه ليس قرشيا. إذن عد من أول عمر بدون تنازل إلى يومنا هذا لا حاكم شرع إلا النزل اليسير جدا منهم، لأن أغلبهم قرشي ولا غير قرشي، غير قرشي، لأنه لم يفهم حديث الرسول عليه الصلاة والسلام الإمامة في قريش ما بقي في الناس اثنان، فهذا عند ماذا؟ عند الاختيار. وإلا فجاء في حديث البعض بن سارية أبي نجيح رضي الله عنه عند الترمذي وعند أبي داود في كتاب السنة باب لزوم السنة، وفيه قال النبي صلى الله عليه وسلم وإن تأمر عليكم عبد حبشي، قال هذا تأمر يعني رغما عنكم، فالإمارة قد تأتي في غير القرش، والإمارة صحيحة بالإجماع، إمارة المتغلب صحيحة ولو كان غير قرشي بإجماع العلماء. فلست أدري والله كيف يفهم هؤلاء كتب العلماء، لكنه ربما لم يتعرضوا لها، لم يشرحوا كتابا من كتب السنة. والأدهى والأمر والمنكر العظيم أنهم قالوا لا نريد دراسة كتب السلف، كما يقول هذا المحمد عبده والعدوي أيضا. لماذا هم في أحد الضعيف؟ طيب ماذا نفعل؟ هل نشرحها كما نفعل نحن الآن ونبين أحد الضعيف فيها؟ قالوا لا، نتركها ونفعل نحن كتبا للطلاب يعني فيها أحاديث صحيحة ونترك هذه الكتب. سبحان الله، هذا شيء عجيب جدا، هذا شيء من أعجب العجب. لو عرض صاحب الشيخ الفوزان لجلده، ما هذا؟ تترك هذا التراث العظيم من كتب السلف لأجل أن فيه حديث ضعيف قد تختلف أنت معه، قد يحسنه هو لطرقه أو صحيح وأنت ضعيف لجهلك بهذه الطرق. أما أنك تدرس هذه الكتب وإن بان لك فيها أن مسألة التصحيح والتضعيف مسألة اجتهادية ولا مسألة نصية، اجتهادية بناء على النظر في الأسانيد، بل قد يكون الراوي الواحد الذي عليه مدار الحديث متنازع فيه جدا بين أهل التراجع، فلذلك هذا يصحح وهذا يضعف وهكذا. ولذلك نحن نستنكر جدا حذف الأسانيد حتى وإن وقعت من بعض الفضلاء من ابن كثير مثلا. الآن تخيل نحن حذفنا كل الأسانيد في ابن كثير، هل كنا سنستفيد هذه الإفادة العظيمة في معرفة الرجال؟ ها؟ هو اختصر أيضا بدون أسانيد؟ كل ما يراه ضعيف. طيب ما يراه إذا كان غيره يراه صحيحا؟ عتنال كتب السلف ينالها العبث من الناس والفوضى، فأنت صحيح وغيرك ضع. ودائما أو غالبا إذا جاء الشيخ الألباني يغمزه ويطعن فيه رحمه الله. نعم.
قال رحمه الله: لمس ذكر أو أنثى الآخر لشهوة بلا حائل فيهما.
نعم، قال رحمه الله تعالى في نواقض الوضوء بالناقض التاسع: ولمس ذكر أو أنثى الآخر لشهوة بلا حائل فيهما، يعني ينقض الوضوء مس المرأة لشهوة أو المرأة تمس الرجل لشهوة، فينتقض وضوء الماس دون الممسوس، لأن اللمس أو المس بشهوة مباشرة بدون حائل مظنة خروج الشهوة، لأن مظنة الشيء تنزل منزلته، فإذا مس الرجل المرأة بشهوة أو المرأة مسته بشهوة فإنه ينتقض وضوء اللامس. والدليل قوله على ذلك قول الله عز وجل أو لامس النساء، على أن المراد بالملامسة المس باليد. ولكن هذه المسألة فيه قولان على تهذيب تفسير الحافظ بن كثير في هذه الآية أو لامستم النساء، والأظهر أن اللمس هنا كني به عن ماذا؟ عن الجماع. فالأظهر الله تعالى أعلم أن مس المرأة لا ينقض الوضوء إلا إذا خرج شيء من المذي أو المني، حينئذ ينتقض الوضوء، أما بدون ذلك لا ينتقض الوضوء. والآية أو لامستم النساء يرجع تفسير ابن كثير في هذه الآية، ذكر فيها رحمه الله تعالى قولان، والأظهر والله تعالى أعلم أن مس المرأة لا ينقض الوضوء إذا مس بدنها إذا قبلها، فهذا لا ينقض الوضوء، ولو باشر ذلك بدون حائل لا ينقض الوضوء. قد كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل، ويقول عائشة كان يقبل وهو صائم تعني وتضحك تعني نفسها رضي الله عنها. ولو باشر المس أيضا
نعم بدون حيل إلا الفرج شك.
نعم طبعا إلا الفرج تكلمنا فيه سابقا. نعم وجدت السلم كثير في الآية ذكر قولين. طيب أكملهم يا أكبر الله.
قال رحمه الله لا لشعر ولا من دون سبع
ولا من دون سبع
ولا من دون سبع ولا ينتقض وضوء ملموس مطلقا، لا لشعر وسن وظفر ولا بها ولا من دون ولا من دون سبع
لا لشعر وإيه
وسن وظفر ولا بها.
وهكذا عندكم جميعا نسخة واحدة. طيب على كل حال في بعض الزيادات الذي يقرأ على شيخ الصائب فوزان لا لشعر، أي إذا مس شيئا في حكم المنفصل كالشعر والسن والظفر فإنه لا ينتقض وضوءه لأنه لا يحس من ذلك بشهوة. إذا مس شيئا في حكم المنفصل كالشعر والسن والظفر لا ينتقض، ولا من دون سبع أي لا ينقض الوضوء مس الصبي والصبية إذا كان عمرهما دون السبع لأنه ليس مظنة الشهوة. وهذا في مس ماذا؟ مس الفرج أم مس البدن؟ مس البدن. قوله ولا ينتقض وضوء ملموس مطلقا، قرأت هذا؟
نعم.
الملموس بدنه لا ينتقض وضوءه مطلقا سواء وجد شهوة أو لم يجد، طبعا هذا في غير الفرج، لأن الله عز وجل يقول أو لامستم النساء، فجعل الحكم متعلقا باللامس لا بالملموس أو الملموس.
نعم. نعم. قال ابن كثير رحمه الله وأما قوله أو لامستم النساء فقرئ لمستم ولامستم، واختلف المفسرون والأئمة في معنى ذلك على قولين.
مرسومة بألف حنجرية لامستم بعد اللام،
لا الألف عديد
عندك قراءة لمستم ولا. ها؟ عندك لمستم بدون ألف ولا ألف قبلها ماذا حذانها؟
أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء؟
لا قراءات من أجل ماذا؟ ها؟
من شر
ما خلق. كويس إن شاء الله. ها؟ لا يوجد حتى قراءة شاذة لا يوجد. لا موجود
طبعاً.
نعم طبعا قال هذا تفسير
مكتوبة شفنا في المصحف هنا الخنجرية.
ها
في المصحف عند أبو أنس الخنجرية.
وعندك تقرأ من أي مصحف ولا من المصحف ده إيه ده؟
مش مصحف تفسير في المصحف.
خطأ يعني
لمستم
المصحف نفسه بالخنجرية
برضه. المصحف نفسه بالخنجرية يعني طبعا في الخنجرية يعني فيها ماذا؟ فيها قراءات.
مش كل شيء
فيها قراءة لمستم أو لامستم.
مش كنا رجعنا القراءة دي قلنا ظن مش كل شيء في المقراءة قلنا
غالبا هذا على وجه الأرض لمستم
حمزة
والكسائي وخلف طيب قال تفسير
فقرئ لمستم ولامستم واختلف المفسرون والأئمة في معنى ذلك على قولين أحدهما أن ذلك كناية عن الجماع أن ذلك كناية عن الجماع لقوله تعالى وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها قال ابن أبي حاتم حدثنا أبو سعيد الأشد قال حدثنا وكيع عن سفيان عن أبي إسحاق عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله أو لامستم النساء قال الجماع وروي عن علي وأبي بن كعب رضي الله عنهما
ابن عباس صحيح سند ماذا
أخرجه ابن أبي حاتم بسنده ومتنه وسنده صحيح وصححه الحافظ ابن حجر إلى سعيد بن جبير
إلى سعيد إيش ابن عباس
هو سعيد عن ابن عباس
طيب.
وروي عن علي وأبي بن كعب رضي الله عنهما ومجاهد وطاووس والحسن وعبيد بن عمير وسعيد بن جبير والشعبي وقتادة ومقاتل بن حيان نحو ذلك
يعني كل هؤلاء العلماء من الصحابة والتابعين على أن لامستم يعني جامعتم جماع المرأة الزوجة أو لاما
وقال ابن جرير حدثني حميد بن مسعدة قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا شعبة عن أبي بشر عن سعيد بن جبير قال ذكروا اللمس فقال ناس من الموالي ليس بالجماع وقال ناس من العربي اللمس الجماع قال فأتيت ابن عباس رضي الله عنهما فقلت له إن ناسا من الموالي والعرب اختلفوا في اللمس فقالت الموالي ليس بالجماع وقالت العرب الجماع قال فمن أي الفريقين كنت قلت كنت من الموالي قال غلب فريق الموالي إن اللمس والمس والمباشرة الجماع ولكن الله يكني ما شاء بما شاء ثم رواه عن ابن بشار عن غندر عن شعبة به نحوه ثم رواه من غير وجه عن سعيد بن جبير نحوه ومثله قال حدثني يعقوب قال حدثنا هشيم قال حدثنا أبو بشر قال أخبرنا سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال اللمس والمس والمباشرة الجماع ولكن الله يكني بما يشاء قال حدثنا عبد الحميد بن بيان قال أنبأنا إسحاق الأزرق عن سفيان عن عاصم الأحول عن بكر بن عبد الله عن ابن عباس رضي الله عنهما قال الملامسة الجماع ولكن الله كريم يكني بما يشاء وقد صح من غير وجه عن عبد الله بن عباس أنه قال ذلك ثم رواه ابن جرير عن بعض من حكاه ابن أبي حاتم عنهم ثم قال ابن جرير وقال آخرون عن الله تعالى بذلك كل لمس بيد أو بغيرها من أعضاء الإنسان وأوجب الوضوء على كل من مس بشيء من جسده شيئا من جسدها مفضيا إليه ثم قال حدثنا ابن بشار
يعني بلا حاجة مباشرة
ثم قال حدثنا ابن بشار قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا سفيان عن مخارق عن طارق عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال اللمس ما دون الجماع
عبد الرحمن من هو؟
مش مذكورش المحقق قال أخرجه الطبري بسنده ومتنه وسنده صحيح وأخرجه الحاكم وصححه ووافقه الذهبي في المستدرك حدثنا ابن بشار قال حدثنا عبد الرحمن قال
من هو اللي يقول ابن أبي حاتم
ابن جرير
يا طبري بشار
قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا غالبا ابن مهدي قال حدثنا سفيان
بشار بندار
عن مخارق عن طارق عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال اللمس ما دون الجماع وقد رواه من طرق متعددة عن ابن مسعود رضي الله عنه بمثله وروى من حديث الأعمش عن إبراهيم عن أبي عبيدة أو أنا عن أبي عبيدة عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال القبلة من المس وفيها الوضوء
يعني ابن مسعود له قول أن المس ماذا
ما دون
ابن عباس هو الجماع وأيهما أعلم بالتفسير في خلاف كبير العلماء والأظهر أن ابن عباس لأن الرسول دعا له والله مفقه في الدين وعلى موته أما ابن مسعود فكان يعلم كل آية كل آية في القرآن ما تفسيرها. البعض لا يرجح ابن مسعود والأكثر على أن ابن عباس أعلم.
روى الطبراني بإسناده عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: يتوضأ الرجل من المباشرة ومن اللمس بيده ومن القبلة، وكان يقول في هذه الآية: أو لامستم النساء هو الغمز.
لكن أظهر الله تعالى أعلم أن هذا خاص بالجماعة.
كلام مش طويل
كمل. لا يكفي
شريك ونسب الشر لأفعال المكلفين.
قال ماذا؟
درس الماضي مش درس.
ما هو
كان في درس التحاوية مش في درس القراءة عادي ولا
في التحاوية؟ طبعا لك تبقي في الدرس القابل قلبنا الدرس تفسير.
كنت حضرتك قلت لي وذكرك شرنا بالشرج في اللغة.
الشرج
نعم
شرج.
قال في اللسان: والشرج والشرج والأول أولى أفصح يعني أعلى ثقب
يعني
الإسم.
يجوز الوجهين يعني الشرج والشرج.
نعم
نعم.
والأولى أفصح وأعلى ثقب الإسم، وقيل
السكون يعني
ختار. نعم
نعم.
وقيل ختارها.
نعم.
قال رحمه الله: ومن شك في طهارة أو حدث بنى على يقينه، وحرم على محدث مس مصحف وصلاة وطواف وعلى.
قال رحمه الله تعالى: ومن شك في طهارة أو حدث بنى على يقين. هذه قاعدة عظيمة تزيح بالوساوس عن الناس. فمن كان متيقنا الطهارة فإنها لا تزول طهارته إلا بيقين حصول ناقض، لأن اليقين لا يزول به بالشك، سواء في الإسلام في التوحيد. نحن نعلم أن هذا الرجل مسلم، لا نقول نتوقف فيه حتى نتبين الإسلام كجماعة التوقف والتبين، وإحدى جماعة الإخوان المسلمين القطبيين في القضاء لجدة منحرفة، حتى إذا صلى خلفك ولا يعرفك يذهب يعيد الصلاة، إذا صلى مضطرا أو حرجا يذهب يعيد الصلاة متوقف. ولذلك الواقفة الحكم على السنة بمن؟ بالجهمية، توقفوا بالصفات. فإذا تيقنت أنك متوضئ هذا اليقين إذا شككت فيه لا قيمة له، وهذا مهم جدا لأصحاب الوساوس. بعض الناس عنده وساوس تخلصه في الطهارة والصلاة، ربما يصلي العصر 8 ركعات والظهر كذلك، من كثرة الوساوس عنده يهجم عليه الشيطان ليصرفه عن العبادة فيجعله يشق على نفسه، يذهب ربما يدخل الخلاء ليقضي حاجته ويطهر يجلس نصف ساعة يطهر. لماذا؟ ما تفعل هذا؟ خلاص علماء قالوا إذا خشوش المحل طهر، غسلت ونظفت خلاص اخرج بسرعة ولا تعرض نفسك للوساوس. وأظن هذا يستجلب الأمراض، مثلا نتر الذكري وعصره كلما تبولت هذا يؤدي إلى ضعف هذه العضلة وإلى سلس البول ويضر بالإنسان ضررا بالغا. فإذا ما جاء سلس البول احتار ماذا أفعل، لابد لكل صلاة أن أتوضأ قياسا على المرأة المستحاضة، ويوقع نفسه في الحرج لأنه فعل شيئا في غير طاقته وغير مكلف به وليس مكلفا بهذا. نعم. فهنا يتكلم المصنف رحمه الله تعالى على من شك في طهارة أو حدث بنى على يقينه، فمجرد الشك والوسواس لا يبطل الطهارة والعكس كذلك. فمن تذكر أنه على حدث ثم شك هل تطهر أم لا، فالأصل ماذا؟ الطهارة ولا عدم الطهارة؟
عدم الطهارة.
الأصل هو اليقين، هو عدم الطهارة. والأصل في هذا قوله صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث عبد الله بن زيد رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. عبد الله بن زيد، لعل هذا أيضا أخرجه جاء عن أبي هريرة، عن أبي هريرة اشتكى رجل للنبي عليه الصلاة والسلام أنه يجد الشيء في بطنه، قال لا يخرج حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. هل هذا المقصود سماع الصوت ووجود الريح أم أنه إذا تيقن يخرج من الصلاة؟ المقصود التيقن، لأن الأصل بقاء الطهارة واليقين لا يزول، لا يزول بالشك. وهذا معنى قوله بنى على يقينه في الحالتين، إن كان متطهرا وشك في الحدث فإنه يبقى على الحدث من الطهارة الطهارة، وإن كان محدثا وشك في الطهارة فإنه يبقى على كونه محدثا. ثم شرع في بيان ما يحرم على المحدث، فذكر أشياء، والمقصود المحدث حدثا أصغر أو أكبر، فيحرم عليه على المحدث حدثا أصغر ويحرم على المحدث حدثا صح حدثا أصغر ليس حدث.
عندي حدث إن شاء الله، عندي مكتوب حدث.
الأول مس مصحف، فيحرم على المحدث حدثا أكبر أو أصغر أن يمس المصحف، وكل ما يتصل بالمصحف مما يتبعه لقوله عليه الصلاة والسلام لا يمس القرآن إلا طاهر. وهذا في حديث أبي بن عمر وحديث عمر بن حزم، تلقت الأمة بالقبول لا يمس القرآن إلا طاهر. وهل يدخل هذا القرآن الذي في الجوال أو في التليفون؟ ها؟ لا يدخل. لماذا؟ في حائل زجاجي أو بلاستيك يمنع من مس اليد به المصحف، فالصحيح أنه لا يمس القرآن إلا طاهر. وهذا قول جمهور أهل العلم، وما زعم الألباني والشوكاني والصنعاني من أن المسلم سواء كان محدثا أو متطهرا فهو طاهر، أقول نعم لا شك في ذلك أنه طاهر من جهة اعتقاده، ولكن من جهة أخرى هو محدث انتقض وضوءه، فتعظيما لكتاب الله لا يمس المصحف. ويا ليت المحفظون من أهل السنة بين الطلاب ذلك تعظيم القرآن. سبحان الله، كان قديما هناك مخلاء أو كيس تصنعه الأم للصبي يضع فيه المصحف، ويدخون مسمارا في أعلى في الجدار، إذا جاء من الكتاب يضع المصحف في المسمار يعلقه تعظيما له، ولا يمكن أن يمسه إلا هو متطهر. الآن صار الناس يتساهلون في كل شيء. أما كتب التفسير هل تدخل في ذلك؟ لا يمسها إلا وقال إنها مشتملة على آيات من كتاب الله، لا. أو كتب القراءات، لا. أما إذا كان مصحف عليه حاشية تفسيرية أو قراءات فهذا مصحف ليس كتابة، ليس كتابة تفسير. نعم.
عبد الله بن
زيد. نعم. البخاري. في مصحف فقط. نعم. الثاني قال وصلاة لقوله عليه الصلاة والسلام يا أيها الذي لقوله سبحانه يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم الآية، إلى قوله وإن كنتم جنبا فاطهروا. فلا يجوز للمسلم أن يصلي إلا بطهارة. ولقوله عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين حديث أبي هريرة رضي الله عنه لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. والحديث الآخر لا صلاة بغير طهر ولا صدقة من غير. ولا هنا هي لا النافية للجنس تعمل عمل إن لا تسلط على أصل الفعل، لا صلاة يعني صحيحة بغير طهر، كقول عليه الصلاة والسلام لا نكاح إلا بولد. الثالث قال وطواف يعني بالبيت العتيق، لأن الطواف البيت صلاة كما في الأثر الطواف حول البيت مثل الصلاة إلا أنكم تتكلمون فيه، فمن تكلم فلا يتكلم إلا بخير. لكن هذا الحديث المعروف أنه ضعيف ويروى موقوفا على ابن عباس رضي الله عنه بسند صحيح، فمن أثبت أثر ابن عباس يقول له حكم الرفع، أما الحديث نفسه فهو ضعيف، لأن الصلاة الطواف صلاة، كيف الطواف صلاة؟ وأن تمشي فيه، يمكن أن تشرب، تكلم كلام خارج الصلاة، وتأكل لو أنك طفت بالبيت وأن تأكل، تأكل طعام أو تمرات، هل يفسد طوافه؟ لا يفسد. من جهة المعنى أيضا هذا الحديث فيه نكارة من جهة المتن، هو ضعيف من جهة السند، لكن المعتمد في ذلك أنه لا بد من الطهارة، وعليه جمهور أهل العلم أنه لا بد من الطهارة للطواف، ما جاء في حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها كما في الصحيحين من حديثها رضي الله عنها لما حاضت وتأسفت أنها لا تستطيع أن تأتي بحجة وعمرة، النبي عليه الصلاة والسلام قال افعلي كما يفعل الحاج غير ألا تطوفي بالبيت حتى تطهري. فقال لا تطوفي بالبيت حتى تطهري، وثبت عنه عليه الصلاة والسلام توضأ لما أراد الطواف، ولم يذكر عنه عليه الصلاة والسلام أنه طاف من غير طهارة أبدا، بل كان يطوف طاهرا ويصلي بعد الطواف، ولو كان على غير طهارة ما صلى ركعتي الطواف. إذن اشتراط الطواف هذا قول الجمهور، ونذكر ابن تيمية في هذا لعله يقول بعدم اشتراط الطهارة لابد، والصواب أنه لابد من الطهارة من حدث الأصغر والأكبر، وليس مع من قال بصحة الطواف دون طهارة دليل، حتى ولو كان شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. حصل أنه لابد إذا انتقض وضوء الإنسان ويطوف مثلا يتوقف ويذهب للطهارة يتطهر. ومن أين يبدأ؟ من حيث وقف، ولا ينشئ من عند الحجر شوفا جديدا؟ على حسب، إن طال الفاصل يعني قال خلاص أنا يعني أذهب أكل لي طعاما وأشرب قهوة، نقول له ابدأ يا بطل من جديد، قل بسم الله وابدأ الطواف من جديد سبعة أشواط. أما إذا ذهب إلى الخلاء ولو كان منشغلا وطال الوقت بيخذ بالطهارة فإنه يكمل من حيث وقف، يكمل الأشواط. نعم
الوقت
انتهى الوقت سبحان الله. طيب لعل نكتفي بهذا القدر في هذا اليوم، وفقنا الله وإياكم لما يحبه ويرضاه، وصل اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه وسلم. نعم بسم الله.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فهذه قراءة في كتاب أخصر المختصرات على مذهب الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى للعلامة محمد بدر الدين بن بلبان الدمشقي رحمه الله تعالى، وذلك قراءة عبر البث المباشر على شيخنا أبي عبد الرحمن علي بن عبد العزيز موسى حفظه الله تعالى والمستمعين.
نعم وفي الدرس قال هنا نعم
وفي الدرس السادس عشر في تتمة كلام المصنف رحمه الله قال من نواقض الوضوء لمس.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال على مذهب الإمام أحمد، وبعض من لم يدرس العلم على أهله يقول لماذا ندرس مذهب الإمام أحمد أو مذهب غير الإمام أحمد، نحن نأخذ الحديث ونستنبط منه، وهذه ليست بطريقة العلماء الراسخين في العلم، وإنما يؤخذ مذهب من المذاهب ويدرس، إذا خالف المذهب النص يترك المذهب ويتبع النص، لكن كونك تجمع بين المذاهب الأربعة، وخذ معك إمزي الطبري والسفيانين سفيان بن عيينة وسفيان الثوري سفيان بن سعيد، خذها معك، يكون ندرس كل هذه المذاهب مرة واحدة، هل هذه طريقة صحيحة أو غير صحيحة؟ غير صحيحة، لأنه يشق جدا على طالب العلم ذلك، وإنما هذا الذي يريد أن يشتكه طريقة الراسع المجتهدين. مثلا تجد كتب مطولة، كتب الحنابلة كالمغني، أو كتب الشافعية كالمجموع لأبي زكريا النووي، أو كتب الملكية كالاستذكار لابن عبد البر، أو شرح موطأ مالك، أو غيره من الكتب المطولة في المذاهب، يهتم بسرد أقوال الأئمة الأربعة وغيرهم، فهذا عمل المجتهدين. وللأسف أن هذه طريقة مصطفى العدوي ومن درسه كمحمد عبده وغيره يبدأون بهذه الطريقة ويطعنون في العلماء والأئمة بل أئمة الأربعة يطعنون فيه، بل يعني سرى شر مصطفى العلوي فطعن في كتب المتقدمين بل في كتب التراجم أيضا، يعني هم يتهمون بالطعن في العلماء، والحال كما قيل رمتني بدائها وانسلت. هو طعن في الذهبي وطعن في البربهاري أبو محمد صاحب كتاب السنة لأنه أدب المبتدعة تأديبا عظيما، وفيه قوله إذا رأيت الرجل يدعو للسلطان فاعلم أنه صاحب سنة إن شاء الله، وإذا يدعو على السلطان فاعلم أنه صاحب بدعة. وفيه قوله أو قول السلف من زود كلمته صاحب بدعة قطع رحمها، وهذا يكون شديدا على أهل البدعة. تجد يطعن في الإمام محمد بن الوهاب في كتاب التوحيد الذي انبرى جمع من العلماء على شرحه وتشرفوا بأكثر من 33 شرحا فيما وقفت عليه لكتاب التوحيد، يطعن في كتاب التوحيد الشيخ محمد بن عبد الوهاب، ويطعن في طريقة تدريس علمائنا، وأنا سمعته بإذنيه يقول كتب الحنابلة فيها أحاديث ضعيفة، وهذه حجتهم جميعا، هذه المدرسة مدرسة العدوي وأتباعه كلها بهذه الطريقة. كيف أنت الآن تجمع بين كل المذاهب، تأخذ أقوال مالك وقول مالك قول الشافعي قول أحمد قول أبي حنيفة ثم تنظر في دليل هذا وهذا وهذا وهذا، ثم تبدأ ترجع بين قول هذا وهذا وهذا وهذا، متى تنتهي من كتاب الطهارة؟ ولذلك لا ينتهون من كتاب، كل كتاب كل عن كتاب انتهى منه الحويني في الفقه، انتهى منه مصطفى العدوي في الفقه. تعرفون كتابا؟ ها؟ ها؟ فقه ايه؟ فقه السنة لمن؟ مصطفى العدوي؟ انظر هكذا موجود على الشبكة. وكتاب فقه السنة أصلا سيد سابق من الإخوان المسلمين، وكتابه ليس كتاب فقه في الحقيقة، لا يبني أبدا عند طالب العلم الملكة الفقهية، لا يبني ما اقرأه كله، لا تنبني عندك الملكة الفقهية التي أهم ما يكون في دراسة كتب الفقه. ها؟ على طريقة في التفسير نفسه يقول عن بشهور الزمان عن إمام، في تفسير مصطفى العدوي يقول بشهور الزمان عن إمام، لا يوجد حاكم شرعي، كلهم على هذا. يعقوب طبعا المعلم ياسر الدرهمي أكبرهم وإمامهم في ذلك، وحسان لا ما سمعت الحسان، وإنما يعقوب وأحمد النقيب وأسامة عبد العظيم، أما هذا أسامة فعجب جدا، يقول يدعو على الجيش والشرطة دعاء شديدا، يدعو ويؤمنون خلفه أتباعه، ويقول الحاكم ليس شرعيا. لماذا يا أسامة؟ يقول لأنه ليس قرشيا. إذا عد بك عد من أول عمر بدون تناسل إلى يومنا هذا لا حاكم شرع إلا النزل اليسير جدا منه، لأن أغلبهم قرشي ولا غير قرشي؟ غير قرشي، لأنه لم يفهم حديث الرسول عليه الصلاة والسلام الإمامة في قريش ما بقي في الناس اثنان، فهذا عند ماذا؟ عند الاختيار. وإلا فجاء في حديث عباد بن سارية أبي نجيح رضي الله عنه عند الترمذي وعند أبي داود في كتاب السنة باب لزوم السنة، وفيه قال النبي صلى الله عليه وسلم وإن تأمر عليكم عبد حبشي، قال هكذا تأمر يعني رغما عنكم، فالإمارة قد تأتي في غير القرش، والإمارة صحيحة بالإجماع، إمارة صحيحة، إمارة المتغلب صحيحة ولو كان غير قرشين بإجماع العلماء. فلست أدري والله كيف يفهم هؤلاء كتب العلماء، لكنه ربما لم يتعرضوا لها، لم يشرحوا كتابا من كتب السنة. والأدهى والأمر والمنكر العظيم أنهم قالوا لا نريد دراسة كتب السنة، كما يقول هذا المحمد عبده والعدوي أيضا. لماذا؟ لماذا يكون في أحد الطائف؟ طيب ماذا نفعل؟ أن نشرحها كما نفعل نحن الآن ونبين أحد الطائف فيها؟ قالوا لا، نتركها ونفعل نحن كتبا للطلاب يعني فيها أحاديث صحيحة ونترك هذه الكتب. سبحان الله، هذا شيء عجيب جدا، هذا شيء من أعجب العجب. لو عرض صاحبها الشيخ الفوزان لجلده. ما هذا؟ تترك هذا التراث العظيم من كتب السلف لأجل أن فيه حديث ضعيف قد تختلف أنت معه، قد يحسنه هو لطرقه أو يصححه وأنت ضعيفه لجهلك بهذه الطرق. أما أنك تدرس هذه الكتب وإن بان لك فيها أن مسألة التصحيح والتضعيف مسألة اجتهادية ولا مسألة نصية؟ اجتهادية، بناء على النظر في الأسانيد، بل قد يكون الراوي الواحد الذي عليه مدار الحديث متنازع فيه جدا بين أهل التراجم، فلذلك هذا يصحح وهذا يضعف وهكذا. ولذلك نحن نستنكر جدا حذف الأسانيد حتى وإن وقعت من بعض الفضلاء من ابن كثير مثلا. الآن تخيل نحن حذفنا كل الأسانيد في ابن كثير، هل كنا سنستفيد هذه الإفادة العظيمة في معرفة الرجال؟ ها؟ هو قصر أيضا بدون أسانيد؟ كل ما يراه ضعيف. طيب ما يراه إذا كان غيره يراه صحيحا؟ حتى نال كتب السلف ينالها العبث من الناس والفوضى، فأنت صحيح وغيرك ضع. ودائما أو غالبا إذا جاء الشيخ الألباني يغمزه ويطعن فيه رحمه الله. نعم.
قال رحمه الله: لمس ذكر أو أنثى الآخر لشهوة بلا حائل فيهما.
نعم، قال رحمه الله تعالى في نواقض الوضوء بالناقض التاسع: ولمس ذكر أو أنثى الآخر لشهوة بلا حائل فيهما، يعني ينقض الوضوء مس المرأة لشهوة أو المرأة تمس الرجل لشهوة، فينتقض وضوء الماس دون الممسوس، لأن اللمس أو المس بشهوة مباشرة بدون حائل مظنة خروج الشهوة، لأن مظنة الشيء تنزل منزلته. فإذا مس الرجل المرأة بشهوة أو المرأة مسته لشهوة فإنه ينتقض وضوء اللامس، والدليل قول على ذلك قول الله عز وجل: أو لامس النساء، على أن المراد بالملامسة المس باليد. ولكن هذه المسألة فيه قولان على تأتي بتفسير الحافظ ابن كثير في هذه الآية: أو لامستم النساء، والأظهر أن اللمس هنا كني به عن ماذا؟ عن الجماع. فالأظهر والله تعالى أعلم أن مس المرأة لا ينقض الوضوء إلا إذا خرج شيء من المذي أو المني، حينئذ ينتقض الوضوء، أما بدون ذلك لا ينتقض الوضوء. والآية: أو لامستم النساء، يرجع تفسير ابن كثير في هذه الآية، ذكر فيها رحمه الله تعالى قولان، والأظهر والله تعالى أعلم أن مس المرأة لا ينقض الوضوء إذا مس بدنها إذا قبلها، فهذا لا ينقض الوضوء، ولو باشر ذلك بدون حائل لا ينقض. قد كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل، ويقول عائشة كان يقبل وهو صائم، تعني وتضحك تعني نفسها رضي الله عنها. ولو باشر المس أيضا
نعم بدون حائل إلا الفرج شك.
نعم طبعا إلا الفرج تكلمنا فيه سابقا. نعم، وجدت تفسير ابن كثير في الآية ذكر قولين. طيب أكملهم يا أكبر الله.
قال رحمه الله: لا لشعر ولا من دون سبع،
ولا من دون سبع،
ولا من دون سبع، ولا ينتقض وضوء ملموس مطلقا. لا لشعر وسن وظفر ولا بها، ولا من دون ولا من دون سبع.
لا لشعر وإيه؟
وسن وظفر ولا بها.
وهكذا عندكم جميعا نسخة واحدة. طيب على كل حال في بعض الزيادات الذي يقرأ على شيخ المصائب فوزان: لا لشعر أي إذا مس شيئا في حكم المنفصل كالشعر والسن والظفر فإنه لا ينتقض وضوءه لأنه لا يحس من ذلك بشهوة. إذا مس شيئا في حكم المنفصل كالشعر والسن والظفر لا ينتقض ولا من دون سبع أي لا ينقض الوضوء مس الصبي والصبية إذا كان عمرهما دون السبع لأنه ليس مظنة الشهوة. وهذا هذا في مس ماذا؟ مس الفرج أم مس البدن؟ مس البدن. قوله ولا ينتقض وضوء ملموس مطلقا، قرأت هذا؟
نعم.
الملموس بدنه لا ينتقض وضوءه مطلقا سواء وجد شهوة أو لم يجد، طبعا هذا في غير الفرج، لأن الله عز وجل يقول أو لامستم النساء فجعل الحكم متعلقا باللامس لا بالملموس أو الملموس.
نعم. نعم. قال ابن كثير رحمه الله وأما قوله أو لامستم النساء فقرئ لمستم ولامستم، واختلف المفسرون والأئمة في معنى ذلك على قولين. أحد
مرسومة بألف خنجرية لامستم بعد اللام،
لا الألف عديد
عندك قراءة لمستم ها عندك لمستم بدون ألف ولا ألف قبلها ماذا حدانا
أو جاء أحد منكم من الغائط أو لمستم النساء
لا قراءات من أجل ماذا
شر
ما خلق كويس إن شاء الله لا يوجد حتى قراءة شاذة لا يوجد لا موجود
طبعاً
نعم طبعا قال هذا تفسير الشري
مكتوبة شفنا في المصحف هنا الخنجرية
ها
في المصحف عند أبو أنس الخنجرية
وعندك تقرأ من أي مصحف ولا من المصحف بعيدة
مش مصحف تفسير في المصحف
خطأ يعني
لمستم
المصحف نفسه بالخنجرية برضه
المصحف نفسه بالخنجرية يعني طبعا في الخنجرية يعني فيها ماذا فيها قراءات
مش كل شيء
فيها قراءة لا لمستم أو لا مستم
مش كنا رجعنا القراءة دي قلنا مش كل شيء في المقراءة قلنا
غالبا هذا على وجه الأرض لمستم
حمزة
والكسائي وخلف طيب قال التفسير
فقرئ لمستم ولامستم واختلف المفسرون والأئمة في معنى ذلك على قولين أحدهما أن ذلك كناية عن الجماع لقوله تعالى وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. قال ابن أبي حاتم حدثنا أبو سعيد الأشد قال حدثنا وكيع عن سفيان عن أبي إسحاق عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله أو لامستم النساء قال الجماع. وروي عن علي وأبي بن كعب رضي الله عنهما
ابن عباس صحيح سند ماذا
أخرجه ابن أبي حاتم بسنده ومتنه وسنده صحيح وصححه الحافظ ابن حجر إلى سعيد بن جبير
إلى سعيد ليس ابن عباس
هو سعيد عن ابن عباس
طيب.
وروي عن علي وأبي بن كعب رضي الله عنهما ومجاهد وطاووس والحسن وعبيد بن عمير وسعيد بن جبير والشعبي وقتادة ومقاتل بن حيان نحو ذلك
يعني كل هؤلاء العلماء من الصحابة والتابعين على أن لامستم يعني جامعة الجماع نعم جماع المرأة الزوجة أو دامة نعم.
وقال ابن جرير حدثني حميد بن مسعدة قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا شعبة عن أبي بشر عن سعيد بن جبير قال ذكروا اللمس فقال ناس من الموالي ليس بالجماع وقال ناس من العرب اللمس الجماع قال فأتيت ابن عباس رضي الله عنهما فقلت له إن ناسا من الموالي والعرب اختلفوا في اللمس، فقالت الموالي ليس بالجماع، وقالت العرب الجماع. قال فمن أي الفريقين كنت؟ قلت كنت من الموالي. قال غلب فريق الموالي، إن اللمس والمس والمباشرة الجماع، ولكن الله يكني ما شاء بما شاء. ثم رواه عن ابن بشار عن غندر عن شعبة به نحوه، ثم رواه من غير وجه عن سعيد بن جبير نحوه. ومثله قال حدثني يعقوب قال حدثنا هشيم قال حدثنا أبو بشر قال أخبرنا سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال اللمس والمس والمباشرة الجماع، ولكن الله يكني بما يشاء. قال حدثنا عبد الحميد بن بيان قال أنبأنا إسحاق الأزرق عن سفيان عن عاصم الأحول عن بكر بن عبد الله عن ابن عباس رضي الله عنهما قال الملامسة الجماع، ولكن الله كريم يكني بما يشاء. وقد صح من غير وجه عن عبد الله بن عباس أنه قال ذلك، ثم رواه ابن جرير عن بعض من حكاه ابن أبي حاتم عنهم. ثم قال ابن جرير وقال آخرون عن الله تعالى بذلك كل لمس بيد أو بغيرها من أعضاء الإنسان، وأوجب الوضوء على كل من مس بشيء من جسده شيئا من جسدها مفضيا إليه. ثم قال حدثنا ابن بشار
يعني بلا حاجة مباشرة.
ثم قال حدثنا ابن بشار قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا سفيان عن مخارق عن طارق عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال اللمس ما دون الجماع.
عبد الرحمن من هو؟
مش مذكور اسمه. المحقق قال أخرجه الطبري بسنده ومتنه، وسنده صحيح وأخرجه الحاكم وصححه ووافقه الذهبي في المستدرك.
قال الإسلام
حدثنا ابن بشار قال حدثنا عبد الرحمن قال حد
من هو اللي يقول ابن أبي حاتم؟
ابن جرير.
لا طبعا بشار.
قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا غالبا ابن مهدي قال حدثنا سفيان
بشار بندار
عن مخارق عن طارق عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال اللمس ما دون الجماع. وقد رواه من طرق متعددة عن ابن مسعود رضي الله عنه بمثله، وروى من حديث الأعمش عن إبراهيم عن أبي عبيدة أو أنا عن أبي عبيدة عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال القبلة من المس وفيها الوضوء.
يعني ابن مسعود له قول أن المس ماذا؟
ماذا؟
ابن عباس هو الجماع. أيهما أعلم بالتفسير؟ في خلاف كبير العلماء، والأظهر أن ابن عباس لأن الرسول دعا له والله مفقه في الدين وعلى موته. أما ابن مسعود فكان يعلم كل آية في القرآن ما تفسيره، لبعض العلماء يرجح ابن مسعود والأكثر على أن ابن عباس أعلم.
روى الطبراني بإسناده عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال يتوضأ الرجل من المباشرة ومن اللمس بيده ومن القبلة، وكان يقول في هذه الآية أو لامستم النساء هو الغمز.
لكن هذا والله تعالى أعلم أن هذا خاص بالجماعة.
كلام مش طويل
لا يكفي. مثلا
الشرط
الأفعال المكلفين
هل
قال ماذا؟
درس الماضي مش درس
نعم
كان في درس التحاوية مش في درس القراءة عادي ولا
في التحاوية
نعم
لعلك توقيف الدرس القابل قلبنا الدرس تفسير
كنت حضرتك قلت لي أذكرك شرنا بالشرج في اللغة
الشرج
نعم
الشرج.
قال في اللسان والشرج والشرج والأول أولى أفصح يعني أعلى ثقب
يعني
الإسم
يجوز الوجهين يعني الشرج والشرج
نعم
نعم
والأولى أفصح وأعلى ثقب الإسم وقيل
السكون يعني
ختار نعم
نعم
وقيل ختارها
نعم.
قال رحمه الله ومن شك في طهارة أو حدث بنى على يقينه وحرم على محدث مس مصحف وصلاة وطواف وعلى
نعم. قال رحمه الله تعالى ومن شك في طهارة أو حدث بنى على يقين. هذه قاعدة عظيمة تزيح بالوساوس عن الناس، فمن كان متيقنا الطهارة فإنها لا تزول طهارته إلا بيقين حصول ناقض، لأن اليقين لا يزول به بالشك، سواء في الإسلام التوحيد. نحن نعلم أن هذا الرجل مسلم، لا نقول نتوقف فيه حتى نتبين الإسلام كجماعة التوقف والتبين، وهي إحدى جماعة الإخوان المسلمين القطبيين في القضاء جدا منحرفة، حتى إذا صلى خلفك ولا يعرفك يذهب يعيد الصلاة، إذا صلى مضطرا أو حرجا يذهب يعيد الصلاة متوقف. ولذلك الواقفة الحكم أهل السنة بمن؟ بالجهمية، توقفوا بالصفات. فإذا تيقنت أنك متوضئ هذا اليقين إذا شككت فيه لا قيمة له، وهذا مهم جدا لأصحاب الوساوس. بعض الناس عنده وساوس تخلصه في الطهارة والصلاة، ربما يصلي العصر 8 ركعات والظهر كذلك، من كثرة الوساوس عنده يهجم عليه الشيطان ليصرفه عن العبادة فيجعله يشق على نفسه، يذهب ربما يدخل الخلاء ليقضي حاجته ويطهر يجلس نصف ساعة يطهر. لماذا؟ ما تفعل هذا؟ خلاص علماء قالوا إذا خشوش المحل طهر، غسلت ونظفت خلاص اخرج بسرعة ولا تعرض نفسك بالوساوس. وأظن هذا يستجب الأمراض، مثلا نتر الذكري وعصره كلما تبولت هذا يؤدي إلى ضعف هذه العضلة وإلى سلس البول ويضر بالإنسان ضررا بالغا. إذا ما جاء سلس البول احتار ماذا أفعل، لابد لكل صلاة أن أتوضأ قياسا عن المرأة المستحاضة ويوقع نفسه في الحرج لأنه فعل شيئا في غير طاقته وغير مكلف به وليس مكلفا بهذا. نعم. فهنا يتكلم المصنف رحمه الله تعالى على من شك في طهارة أو حدث بنى على يقينه، فمجرد الشك والوسواس لا يبطل الطهارة والعكس كذلك. فمن تأكد أنه على حدث ثم شك هل تطهر أم لا، فالأصل ماذا؟ الطهارة ولا عدم الطهارة؟
عدم الطهارة.
الأصل هو اليقين، هو عدم الطهارة. والأصل في هذا قوله صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث عبد الله بن زيد رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. عبد الله بن زيد، لعل هذا أيضا أخرجه جاء عن أبي هريرة، عن أبي هريرة اشتكى رجل للنبي عليه السلام أنه يجد الشيء في بطنه، قال لا يخرج حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. هل هذا المقصود سماع الصوت ووجود الريح أم أنه إذا تيقن يخرج من الصلاة؟ المقصود أن يخرج، لأن الأصل بقاء الطهارة واليقين لا يزول، لا يزول بالشك. وهذا معنى قوله بنى على يقينه في الحالتين، إن كان متطهرا وشك في الحدث فإنه يبقى على الحدث أم الطهارة؟ الطهارة. وإن كان محدثا وشك في الطهارة فإنه يبقى على كونه محدثا. ثم شرع في بيان ما يحرم على المحدث، فذكر أشياء والمقصود المحدث حدثا أصغر أو أكبر، فيحرم عليه على المحدث حدثا أصغر ويحرم على المحدث حدثا صح حدثا أصغر ليس حدث.
عندي حدث مش عندي مكتوب حدث
الأول مس مصحف، فيحرم على المحدث حدثا أكبر أو أصغر أن يمس المصحف وكل ما يتصل بالمصحف مما يتبعه، لقوله عليه الصلاة والسلام لا يمس القرآن إلا طاهر. وهذا في حديث عبد الله بن عمر وحديث عمر بن حزم تلقت الأمة بالقبول لا يمس القرآن إلا طاهر. وهل يدخل هذا القرآن الذي في الجوال أو في التليفون؟ ها؟ لا يدخل. لماذا؟ في حائل زجاجة أو بلاستيك يمنع من مس اليد به المصحف. فالصحيح أنه لا يمس القرآن إلا طاهر، وهذا قول جمهور أهل العلم. وما زعم الألباني والشوكاني والصنعاني من أن المسلم سواء كان محدثا أو متطهرا فهو طاهر، أقول نعم لا شك في ذلك أنه طاهر من جهة اعتقاده، ولكن من جهة أخرى هو محدث انتقل وضوء فتعظيما لكتاب الله لا يمس المصحف. ويا ليت المحفظون من أهل السنة بين الطلاب ذلك تعظيم القرآن. سبحان الله، كان قديما هناك مخلاء أو كيس تصنعه الأم للصبي يضع فيه المصحف، ويدخون مسمارا في أعلى في الجدار، إذا 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 جاء من الكتاب يضع المصحف في المسمار يعلقه تعظيما له، ولا يمكن أن يمسه إلا هو متطهر. الآن صار الناس يتساهلون في كل شيء. أما كتب التفسير هل تدخل في ذلك؟ لا يمسها إلا هو طالع أنها مشتملة على آيات من كتاب الله، لا. أو كتب القراءات، لا. أما إذا كان مصحف عليه حاشية تفسيرية أو قراءات فهذا مصحف ليس كتابا، ليس كتابة تفسير. نعم.
عبد الله بن زيد.
نعم. حتى مرير خالي. في مصحف فقط. نعم. الثاني قال وصلاة لقوله عليه الصلاة والسلام يا أيها لقوله سبحانه يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم الآية، إلى قوله وإن كنتم جنبا فاطهروا. فلا يجوز للمسلم يعني أن يصلي إلا بطهارة. ولقوله عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. والحديث الآخر لا صلاة بغير طهر ولا صدقة من غير. ولا هنا هي لا النافية للجنس تعمل عمل إن لا تسلط على أصل الفعل، لا صلاة يعني صحيحة بغير طهر، كقول عليه الصلاة والسلام لا نكاح إلا بولي. الثالث قال وطواف يعني بالبيت العتيق، لأن الطواف البيت صلاة كما في الأثر الطواف حول البيت مثل الصلاة لأنهم يتكلمون فيه، فمن تكلم فلا يتكلم إلا بخير. لكن هذا الحديث المعروف أنه ضعيف ويروى موقوفا على ابن عباس رضي الله عنه بسند صحيح، فمن أثبت أثر ابن عباس يكون له حكم الرفع، أما الحديث نفسه فهو ضعيف. لأن الصلاة الطواف صلاة، كيف الطواف صلاة؟ وأن تمشي فيه، يمكن أن تشرب، تكلم كلام خارج الصلاة، وتأكل لو أنك طفت بالبيت وأن تأكل طعام أو تمرات، هل يفسد طوافك؟ لا يفسد. من جهة المعنى أيضا هذا الحديث فيه نكارة من جهة المعنى، هو ضعيف من جهة السند، لكن المعتمد في ذلك أنه لا بد من الطهارة، وعليه جمهور أهل العلم أنه لا بد من الطهارة للطواف، ما جاء في حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها كما في الصحيحين من حديثها رضي الله عنها لما حاضت وتأسفت أنها لا تستطيع أن تأتي بحجة وعمرة، النبي عليه الصلاة والسلام قال افعلي كما يفعل الحاج غير ألا تطوفي بالبيت حتى تطهري. فقال لا تطوفي بالبيت حتى تطهري، وثبت عنه عليه الصلاة والسلام توضأ لما أراد الطواف، ولم يذكر عنه عليه الصلاة والسلام أنه طاف من غير طهارة أبدا، بل كان يطوف طاهرا ويصلي بعد الطواف، ولو كان على غير طهارة ما صلى ركعتي الطواف. إذا يشترط للطواف، هذا قول الجمهور، انظر كلام التيمية في هذا لعله يقول بعدم اشتراط الطهارة لابد، والصواب انه لابد من الطهارة من حدث الأصغر والأكبر، وليس مع من قال بصحة الطهارة بدون طهارة دليل حتى ولو كان شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. حصل انه لابد إذا انتقض وضوء الإنسان وهو يطوف مثلا يتوقف ويذهب للطهارة يتطهر. من أين يبدأ؟ من حيث وقف ولا ينشئ من عند الحجر شوطا جديدا؟ على حسب، إن طال الفاصل يعني قال خلاص أنا يعني أذهب أكل طعاما وأشرب قهوة نقول له ابدأ يا بطل من جديد، قل بسم الله وابدأ الطواف من جديد سبعة أشواط. أما إذا ذهب إلى الخلاء ولو كان منشغلا وطال الوقت بأخذ الطهارة فإنه يكمل من حيث وقف، يكمل الأشواط. نعم
الوقت
انتهى الوقت. طيب لعل نكتفي بهذا القدر في هذا اليوم، وفقنا الله وإياكم لما يحبه ويرضاه، وصل اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه وسلم.